بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه موجودة لو مطفية؟ طفوها أحسن. ما زال الكلام في أن الدليل الدال على مانعية ما لا يؤكل لحمه من صحة الصلاة هل يشمل كل ما يحرم أكله أو أنه خاص بالسباع، حيث ذهب جمع من الفقهاء بل نسب إلى المشهور ومنهم سيدنا قدس سره إلى أن المانعية عامة لكل ما لا يؤكل، بينما ذهب جمع آخر ومنهم شيخ الشريعة الإصفهاني والسيد الإصفهاني في حاشيته على العروة بأن المانعية خاصة بالسباع، أي إذا كان ساتر العورة أو ثوب المصلي من السباع فهذا هو الذي لا تصح الصلاة فيه، لا مطلق ما لا يؤكل. وممن اختار هذا المبنى السيد الأستاذ دام ظله. والكلام فعلا في الأدلة التي أقيمت لبيان اختصاص المانعية بما كان من السباع، وهذه الأدلة عدة وجوه. الوجه الأول بيان قصور المقتضي، حيث إن المقتضي لشمول المانعية لكل ما لا يؤكل هو إطلاق الموثقة، حيث إن موثق بن بكير قال إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فيتمسك بإطلاق حرام أكله لما يشمل السباع وغيرها. والبحث فعلا هل هناك إطلاق في قوله حرام أكله لما يشمل غير السباع أم لا؟ إذن البحث متمحض الآن في وجود الإطلاق وعدمه، حيث ذكر السيد الأستاذ دام ظله في تقريره في تعارض الأدلة في الأصول أن موثق ابن بكير لا إطلاق فيه لما يشمل غير السباع، قدر متيقن منه هو السباع، والسر في ذلك هو المناقشة في مفهوم الحرام، حرام أكله، ما هو المفهوم من كلمة الحرام؟ ومن هنا نذكر كلامه في تعارض الأدلة، وإن كان كلاما مفصلا لكن لا يخلو من بعض الفوائد. قال من أسباب تعارض الروايات هو تغير معاني الألفاظ بين زماننا وزمان النصوص. فنتيجة تغير معاني الألفاظ يقع لدينا تعارض بين روايتين. وأما لو دققنا معاني الألفاظ في زمن النص نفسه لما وجدنا تعارضا بينهما. فتغير معاني الألفاظ من مناشئ تعارض الروايات بالنسبة إلينا. ثم ذكر شواهد على هذا التغير. من هذه الشواهد لفظ الكراهة، حيث قال: حيث يتبادر منه الآن عدم الحرمة. وقد ورد لفظ كره أو كرهنا في استعمال آنية الذهب والفضة، إنا نكره ذلك. وورد النهي عن الاستعمال في روايات أخرى: لا تشرب منها، لا تأكل في آنية الذهب والفضة. فتصور التعارض بين روايات تنهى عن الأكل من آنية الذهب والفضة، وبين روايات تقول إنا نكره ذلك. وإنما تصور التعارض لأن الكراهة حملت على معناها العرفي الآن في زماننا، وهو عدم الحرمة. لذلك بعضهم حمل النهي على النهي التنزيهي للجمع بين الروايتين. ولكن بتتبع موارد استعمال لفظ كره يظهر أن الكراهة لم تكن مستخدمة لمعناها اليوم، بل هي في الاستعمالات القرآنية وغيرها مستعملة في المبغوض، كما في قوله عز وجل في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقوله تعالى في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي رواية سيف التمار عن علي عليه السلام: ولم يكن يكره الحلال. لاحظوا هذه الرواية، أي خالف خلنا نكمل كلام، إشكالاتكم متينة ندري عنها، بس خلوها في من نجي لها اذكروا إشكالاتكم. زين، معتبرة سيف التمار: قلت لأبي بصير أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ. تعرف البسر؟ أنت ما أنت عايش بالعراق غير هنا قاعد، شو تدري شو البسر؟ فيها بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق. قوصرتين بسر بقوصرة تمر، هل هذا ربا أم لا؟ فسأله أبو بصير عن ذلك، يعني سأل الصادق عليه السلام، فقال: هذا مكروه. فقال أبو بصير: ولما يكره؟ فقال: إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لأن تمر المدينة أدونهما، مفروض يقول أجودهما، لأن تمر المدينة أجودهما، ولم يكن علي يكره الحلال. وهنا الكراهة بمعنى مبغوضية والحرمة، ولم يكن علي يكره الحلال. زين، فينبغي يعني هذا من الشواهد على أن لفظ الكراهة تغير معناه. فينبغي حمل لفظ كره على الحرمة ما لم تقم قرينة على الخلاف. هذا شاهد من الشواهد. الشاهد الثاني من الشواهد علي كلمة لا ينبغي التي ذهب المتأخرون إلى دلالتها على الكراهة فحسب، لكن مراجعة موارد استعمالها تقضي بأن المراد منها أن العمل غير متيسر وفي غير محله، سواء كان تكوينا أو تشريعا، وبذلك يرتفع التنافي المتوهم في روايات استعمال الذهب آنية الذهب والفضة، حيث ورد في بعضها لا ينبغي وورد في بعضها لا تشرب ولا تأكل. فإذا حملنا لا ينبغي على معناها الآن صار هناك شنو؟ تنافي بين النهي وبين لا ينبغي. وأما إذا حملنا لا ينبغي على أن الأمر غير ميسور لك تشريعا، إذن فهي تدل على الحرمة فلا تعارض بينها وبين النهي. فلاحظوا مثلا من الشواهد ما في القرآن الكريم: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد، يعني شنو؟ لا يتيسر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني هذا أمر لا يتيسر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فيستفاد من هذه الإطلاقات أن الإنبغاء بمعنى التيسر، وعدم الإنبغاء بمعنى عدم التيسر. ولذلك لفظ لا ينبغي الدال على عدم التيسر تشريعا أو عدم التيسر تكوينا دال على المبغوضية والحرمة لا على شنو؟ الكراهة. ومن هذه الموارد لفظ المال، فالمال يستعمل تارة في خصوص النقد، عندك مال يعني شنو؟ ناقد. وأخرى يستخدم في كل ما له قيمة، حتى الكتاب يقال له مال، كما هو المتعارف في زماننا. لكن إذا رجعنا إلى الروايات وجدنا أن المال مستخدم في الروايات في خصوص الناقد، وهذا هو المقصود فيما ورد لا زكاة في مال اليتيم. ليس المقصود لا زكاة في كل ما عنده، لا زكاة في ماله، والمال بمعنى الناقد. ولذلك اختار بعض القدماء التفصيل في ما عند اليتيم بين النقدين والأنعام والغلات، فقال بثبوت الزكاة في خصوص النقدين دون الأنعام والغلات لورود لفظ المال في هذه الروايات. ومن الشواهد، هذا الشاهد الأخير يصلح في الأصول، تلك الشواهد تصلح في الفقه، هذا يصلح في الأصول: العلم والظن. فإن العلم بحسب المصطلح الموجود الآن، العلم بمعنى اليقين الجازم، والظن بمعنى الاعتقاد الراجح، متزلزل شنو؟ بمعنى الاعتقاد الراجح. لذلك حملت الآيات الناهية عن العمل بالظن: ولا تقف ما ليس لك به علم، أو إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أو إن يتبعون إلا الظن، حمل على الاعتقاد الراجح. وقيل ما ليس بعلم ليس حجة لوجود هذه الآيات إلا أن يقوم دليل خاص على حجيته، وهو خبر الثقة. زين، ولكن هذا المعنى المصطلح مستحدث للفظ العلم والظن، جاء بعد ترجمة كتب المنطق والفلسفة اليونانيتين إلى اللغة العربية، فحملوا اليقين الجازم على كلمة العلم، يعني ترجموه بكلمة العلم، والاعتقاد الراجح ترجموه بكلمة الظن وصار هو المعنى المتعارف. مع أنك إذا دققت في ذلك لم يكن هذا المعنى تاما، وقد ذكر هذا الشيخ المظفر في أصوله والعقاد في كتابه، فذكر الشيخ المظفر. الشيخ المظفر ماذا قال؟ الذي يبدو من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها في أصول اللغة العربية أن الجهل لا يعني ما قابل العلم، بل هذا مصطلح جديد عند المسلمين لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية، استدعى تحديد معاني، فكتبوا مكان العلم الاعتقاد الجازم، وكتبوا مكان عدم العلم شنو؟ كلمة جهل. وإلا فالجهل في أصل اللغة يعطي ما يقابل الحكمة والتعقل، جاهل يعني شنو؟ غير متعقل، غير حكيم، مجاهل بمعنى لا يعلم، بحيث نقول آية الله العظمى المرجع الفلاني جاهل. ليش؟ لأنه الله لا يعلم مثلا علم الهندسة مثلا، ما يصح أن يقال جاهل. جاهل يقال شنو؟ غير المتعقل، غير المتروي. زين، فهو يؤدي معنى السفه والفعل السفهي وما يصدر عن حماقة. هذا كلام من؟ الشيخ المظفر في الجزء الثاني صفحة 73 من أصول المظفر. وقال العقاد العلم يستعمل في معنيين، الأول بمعنى الانكشاف، ومن ذلك إطلاقهم العالم على الجبل العالي لأنه واضح، والعلم على الراية المرفوعة، والعلم على الاسم الذي اشتهر به صاحبه، ووضعوا لبعض الأجناس علم، ما تحفظ الألفية، كعلم الأشخاص لفظا وهو عام، من ذاك أم عريط للعقربي وهكذا ثعالة للثعلبي، لازم تحفظ الألفية. والعلم على الاسم الذي اشتهر به صاحبه، هذا الإطلاق الأول، أن العلم أطلق على الظهور والانكشاف. والمعنى الثاني أطلق العلم على الهداية والبصيرة، فيقال فلان يمشي على علم، بمعنى شنو؟ بصيرة وهدى. فالعلم عندهم هو الهداية ونقيضه الجهل، بمعنى التخبط وعدم الهداية. زين، سيد الأستاذ دام ظله بعد أن نقل كلام الشيخ المظفر وكلام العقاد قال فالجهل والجهالة بمعنى السفاهة، والعمل الذي لم يفكر الشخص في عواقبه، إذا عمل عملا لم يفكر في عواقبه يقال شنو؟ عمل جهالة، متهور، ندري كلام في الجهالة. ويسمى أيضا بالظن. إذن هناك تقارب بين الجهالة وبين الظن، لأن المنشأ لمعتقدات الإنسان قد يكون بعض الحالات النفسية كالأماني والرغبات والإيحاءات، ترى هذه تعبيراته هو، مو تعبيرات مقرر، وهو هذه تعبيراته، والإيحاءات العاطفية أو الإحساسية أو الاعتقاد ببعض الكبار أو أقوالهم. والظن في القرآن بهذا المعنى، بمعنى الاعتقادات أو الأفكار، سواء كانت جازمة أو غير جازمة، إذا نشأت عن هذه المصادر العاطفية أو الإحساسية دون أن تعتمد على البرهان أو حساب الاحتمالات وأمثاله، فالمعتقد ولو كان اعتقادا جازما إذا لم ينشأ عن برهان أو دليل يسمى ظن، جهالة، وليس شنو؟ علما. بارك الله فيك. إذن كل معتقد لا يذعن به العقل بما هو عقل فهو ظن وإن جزم به. لذلك نرى القرآن الكريم يصف أهل الجاهلية بالظن، ولا يعني ذلك أنه ليس لديهم جازم، بل إن معتقداتهم ومنهجهم الفكري لم يبتني على المناشئ العقلائية. زين. ولذلك هذا يعني طبعا مبناه هو، ولذلك فالأخذ بخبر الثقة، هو خبر ثقة، فالأخذ بخبر الثقة دون حصول الوثوق من المناشئ العقلائية ومنها نقد المتن وتقويمه فهو من الظن المنهي عنه في الكتاب، لأنه مبناه أنه ليس هو شنو، ليس مبناه حجية مطلق خبر الثقة، بل الخبر الموثوق به، والمراد بالموثوق يعني ما نشأ الوثوق به عن قرائن عقلائية. وهذا الذي نفهمه من الآيات التي تنهى عن اتباع الظن، كقوله إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقوله إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلى غير ذلك. زين. هذه كلها شنو؟ شواهد. نعم. ثم قال وعلماؤنا القائلون بعدم حجية خبر الواحد، يعني علماءنا الأوائل، وإنما الحجة عندهم الخبر المفيد للوثوق بالصدور، اعتمدوا على جملة من الأدلة في قولهم بعدم حجية خبر الواحد، منها ما أشرنا إليه. زين. نرجع لمطلبنا الأساس، هذا كله كان شواهد لتغير معاني الألفاظ، وما نناقش في الشواهد لأن المناقشة في الأمثلة ليس من دأب المحصلين. زين. نرجع إلى ما هو محل الكلام. محل الكلام قال يعني خش، ومما يتوهم من موارد استعماله، زين، لفظ الحرام، فإن الحرام الوارد في لسان الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ليس ظاهرا في الحرام مقابل ما يجوز، يعني الحرام يعني ما لا يجوز في مقابل شنو؟ ما يجوز، بل الحرام ظاهر فيما حرمه الله في كتابه أو جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله تفسيرا للكتاب، وبعبارة أخرى ما كانت حرمته على سبيل الفريضة، كما في معتبرة زرارة لم يحرم الله شيئا من الحيوان إلا الخنزير بعينه، يعني لم يحرم فين؟ كتاب. ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام وإنما هو مكروه، وليس بحرام يعني في الكتاب، وإنما هو مكروه، ليست الكراهة بالمعنى الاصطلاحي الموجود عندنا، بل بمعنى المبغوضية كما ذكرنا في الشاهد الأول. زين. ثم قال إن الروايات استعملت الحرمة في معنيين، أحدهما الحرمة الاصطلاحية مثل قوله عليه السلام حرم من الذبيحة 10 أشياء، وقوله عليه السلام الجري، يعني شنو الجري؟ الجري إيه؟ الجريث شنو يعني؟ إيه اللي يأكلوا؟ من اللي يأكل؟ هذا نسميه الجرجور إحنا، الجري والمارماهي من حية البحر هذه، والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام ولم يحرم ذلك في القرآن. الرواية الثاني استعملت الحرمة فيما حرم في القرآن خاصة. ومن تلك الروايات صحيحة زرارة السابقة، ومن تلك الروايات صحيحة محمد بن مسلم: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكن كانوا يعافون أشياء. من اللي كان يعافون؟ ولكن كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها. يلا طلع علمك، طلع لي علمك على المال وما المال. دينا قاعد يقول ونحن نعاف، وكانوا يعافون أشياء ونحن نعافها. من ذولة؟ الأئمة. هو الأئمة، هو من الأئمة بعد شنو الأئمة؟ هو من الأئمة، هو هذا الصادق قاعد يقول ولقد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها. زين، فإن قلت طيب إذا كان اللحم مما لا يجوز، ليش يعبر عنه بالكراهة؟ لماذا لا يعبر عنه بالحرام؟ خلصنا. مثل ما ذاك بعض مشايخنا يقول وعصى آدم ربه فغوى، وتعالوا أنتوا أولوا المعصية، ويقول لنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتعالوا أولوا دي من أول لا تقولها. تعال هو يقول وإحنا علينا التأويل، شاهدت من أول لا تقول. لماذا عبر عما لا يجوز بالكراهة مع أنه لا يجوز؟ عبر عنه بالحرام. فإذا كانت الكراهة بمعنى الوعيد على الترك والإلزام، فلماذا عبروا بلفظ الكراهة دون الحرمة؟ الجواب يظهر من كتاب، من مثل كتاب الأم للشافعي، أنهم كانوا يعدون التعبير بالحرام والحلال في غير ما ذكر في القرآن ناشئ من عدم الورع. إذا شيء الله ما حرم أنت تقول عنه حرام، هذا شنو؟ ما في ورع. زين، وكانوا يعبرون بالكراهة. فقد جاء في كتاب الأم للشافعي قال أبو يوسف، أبو يوسف منو؟ تلميذ أمه، تلميذ أبي حنيفة المدفون. فوين أبو يوسف؟ بالكاظمية يم الحرم الشريف، مدفون أبو يوسف هناك. قال أبو يوسف: ما أعظم قول الأوزاعي في قوله هذا حلال من الله وهذا حرام. شلون يقول؟ لقد أدركت مشايخنا يكرهون في الفتيا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان في كتاب الله. وبعد أن نقل كلام الربيع بن الخيثم وعبر عن الربيع بن الخيثم بأنه أفضل التابعين، قال: حدثنا بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي وهو من كبار علماء الرأي، متوفى سنة 95، وأستاذ أبي حنيفة، أنه حدث عن أصحابه أنهم كانوا إذا أفتوا بشيء أو نهوا عنه قالوا هذا مكروه وهذا لا بأس به، وأما أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام فما أعظم هذا. هذا في كتاب الأم جيم 7 صفحة 351. وفي أعلام الموقعين لمن؟ الزركلي. شنو؟ لابن القيم. نريد نعرف معلوماتك. نقل عن مالك قال: سمعت مالكا يقول لم يكن من أمر الناس، يعني في زمانه، ولا من مضى من سلفنا، ولا أدركت أحدا اقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يتجرؤون على ذلك، وإنما يقولون أكره كذا أو نراه حسنا. ثم يوضح ابن القيم أنه قد اشتبه أتباع الأئمة الأربعة في حملهم المكروه على كذا ذهن. فمن هذا يعني وبهذا الوجه يريد يقول السيد أن الأئمة أيضا إنما يعبرون هذا مكروه، لا يريدون مكروه الإصطلاحي بل جريا على اللغة المتعارفة في زمانهم في التعبير عما لا يجوز بالكراهة، أو عندما يقولون لا نحب هذا أو نحبه، فإنهم يجرون على اللغة المتعارفة في زمانهم. ومنه يظهر الوجه في تعبير الأئمة عن الحرام بالكراهة عما هو حرام في اصطلاحنا. وظهر أيضا أن لفظ الحرام في كلماتهم لها مدلول خاص، وهو ما كانت حرمته على سبيل الفريضة. ومن هنا التزمنا، جينا تونا الآن للاستدلال، ومن هنا التزمنا وفاقا لبعض من تقدم بعدم كون الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل فاسدة مطلقا، بل هو مختص بالسباع، لأن المراد من الحرام في رواية زرارة هو المعنى أخاص، كما اختاره السيد الإصفهاني في حاشيته على العروة دون الوسيلة، يعني وسيلة النجاة، واختاره شيخ الشريعة أيضا. نحن نقول لا أقل من قصور المقتضي، يعني لا أقل أن السيد الأستاذ يدعي أن لفظ الحرام في موثقة ابن بكير بل إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله لا إطلاق لها لكل ما لا يجوز ولكل منهي عن القدر المتيقن ما كان شنو من السباع زي. هذا نجي بعدين إلى مناقشته في ما في مجال الظاهرة، مناقش إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ما أدري هو بيجيب طبعا تتميمات ترتيب. نعم ندري ولكن هو بيجيب